إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وإيمانا وهدى ويقينا وفرقانا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة النمل، وكما اعتدنا نذكر خمسة أمور كمقدمة لتفسير السورة. الأمر الأول اسم السورة، فهي سورة النمل. لما ذكر فيها في الآية 18 في قصة سليمان عليه السلام، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، وذلك أن هذه آية عجيبة، أن نملة على صغرها تتكلم، فهذه آية عجيبة. والواجب على الإنسان العاقل المؤمن تجاه الآيات العجيبة أن يوحد ربه وأن يشكره بعبادته وحده لا شريك له. ولذلك قال سليمان عندما رأى هذه الآية، قال ربي أوزعني ألهمني وادفعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا منهج أيها الإخوة، كلما رأيت آية عجيبة تدعو الله تبارك وتعالى، لأن هذه الآيات العجيبة دليل عليك وحجة عليك. فإذا لم تنتفع بها بأن تشكر الله تبارك وتعالى كانت عليك حجة. رب أوزعني، ودعا بثلاثة أمور: أن أشكر وأن أعمل وأدخلني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. لأن الشكر إنما يكون بالعمل الصالح المرضي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فسميت هذه السورة كذلك لهذا. ونذكر دوما يا عبد البر بما يذكره المفسرون كابن عاشور وغيره، لماذا سميت السورة بهذا الاسم. النمل سورة البقرة البقرة، سورة القصص القصص، وهكذا. فابن عاشور يذكر أن السورة تسمى بشيء يعني يندر ذكره في غيرها، فالنمل مثلا لم يذكر إلا في هذه السورة، فقالوا هذه سورة النمل حتى تتميز عن غيرها. وقصة البقرة لم تذكر مثلا إلا في سورة البقرة فتسمى كذلك، هكذا قال ابن عاشور. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر ليس كذلك، بل كما تبين لنا في غير ما موضع العلاقة والمناسبة الوثيقة بين اسم السورة وموضوع السورة، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. فالمهم أن هذه سورة النمل. النقطة الثانية موضوعها، عند التأمل في هذه السورة نجد أن موضوعها هو الآيات الدالة على الحق بنوعيها، الآيات التي تدل على الحق. فالآيات التي تدل على الحق نوعا، آيات حسية وآيات معنوية. الآيات المعنوية هي الآيات المنزلة، الآيات المنزلة في القرآن، والآيات الحسية الآيات المحسوسة الكونية التي نراها في الكون. فهذه السورة هي سورة الآيات التي تدل على الحق. أما بالنسبة للآيات المعنوية المسموعة فهي القرآن، ولذا تكرر ذكر القرآن في هذه السورة 3 مرات. في الآية الأولى تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وفي الآية 76 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وفي الآية 92 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذه في الآية 91 قال وأن أتلو القرآن. فهذه الآيات المعنوية المسموعة المنزلة. وأما الآيات الحسية فكثيرة، فأول ذلك آيات موسى عليه السلام كما في أول السورة، آيات موسى عليه السلام قال الله عز وجل له ألق عصاك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا، تأملوا أيها الإخوة فهذه السورة سورة الآيات، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة بينة قالوا هذا سحر مبين. فهذا بالنسبة لقصة موسى. إذا جئنا إلى قصة سليمان نجد فيها آيات متعددة، النملة، الهدهد الذي يتكلم ويرد على سليمان قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ثم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. آية عجيبة أن الهدهد يأتي برسالة من سليمان ويذهب بها إلى هذه الملكة. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم عن طريق الهدهد. ثم أيضا لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والأعجب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أشياء في غاية العجب، يعني يغمض عينيه ويفتحها يجد الإيش؟ يجد عرش الملكة أمامه. ثم بعد ذلك في قصة ثمود ذكر الله تبارك وتعالى أيضا فيها من الآيات، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم تأتي قصة لوط عليه السلام، ثم تأتي الآيات الكونية التي هي برهان على أعظم مطلوب وهو توحيد الله تبارك وتعالى، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. آيات مرئية لكل الناس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا يحصل لكل إنسان حتى الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فالله عز وجل يجيبهم، هذه آية. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهكذا. ثم يا عبد البر تأتي الآية العجيبة في الآية 82، وإذا وقع القول عليهم، هذا من نشرات الساعة الكبرى، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. شو التناسب؟ كلام من؟ كلام النملة، كلام ليش؟ الهدهد، وكلام هذه الدابة. فإذن من خلال هذا أيها الإخوة يتبين لنا بجلاء أن هذه السورة هي سورة الآيات، الآيات الدالة على الحق. فإذا أنت عرفت هذا فعندما تقرأ السورة فترد كل آية فيها إلى هذا الموضوع. نعم. ولذا قال سبحانه في الآية 86 ألم يروا، آية أيضا، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. وفي الآية 88 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا يوم القيامة تنظر إلى الجبال تحسبها ثابتة لا تتحرك وهي تمر مر السحاب، سواء كان هذا في الدنيا أو يوم القيامة كما سيأتي في تفسير الآية. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم تأتي الآية الأخيرة، ونحن دوما نقول إن موضوع السورة يتلمس في أول السورة وفي إيش؟ في آخرة. آخر آية قال سبحانه وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا هو المقصود، المقصود من الآيات أن ننتفع بها وأن نعرف الحق وأن نخضع له وأن نعمل به. فهذا هو موضوع هذه السورة. النقطة الثالثة ما هي؟ المناسبة بين اسم السورة وموضوع السورة. وش اسم السورة؟ النمل. وش موضوعها؟ الآيات. والنملة وكلامها آية من الآيات. هذه المناسبة، أن نطق النملة آية. نعم. طيب، ولماذا لم تسمى سورة الدابة؟ ما الدابة أيضا إيش؟ نطق. لماذا؟ لأن النملة يعني في غاية الصغر، فإذا كانت هذه النملة في غاية الصغر ومع ذلك تتكلم، فالكلام منها أعجب من الكلام من الإيش؟ من الدابة ومن الهدهد. نعم. طيب، النقطة الرابعة، فضل هذه السورة لا يثبت في ذلك شيء. ونحن عرفنا أن السور التي ثبت فيها فضل هي سور إيش؟ هي سور معلومة. طيب، النقطة الخامسة، المناسبة بين السورتين، بين سورة النمل وسورة الشعراء. نحن عرفنا سورة الشعراء هي سورة إيش؟ إهلاك المكذبين وعذابهم الدنيوي. وكان في نهاية كل قصة يقال إيش؟ إن في ذلك لآية. وكذلك سورة النمل هي في الآيات أيضا. نعم، فجاءت سورة النمل بالآيات العجيبة وأعظمها القرآن. طيب، هذا عموما من ناحية تشابه الإيش؟ تشابه الموضوعين. وأيضا نلاحظ في مواضع، مواضع أيضا تشابه. فعندنا تشابه كلي، تشابه الموضوع، وأيضا تشابه بعض المواضع. فمن ذلك مثلا في سورة الشعراء، وما تنزلت به، يعني بالقرآن، وما تنزلت به الشياطين، هنا إيش؟ تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وأيضا وأيضا هنا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني ما تنزلت به الشياطين وإنما تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وأيضا العقوبات الدنيوية، العقوبات الدنيوية في سورة الشعراء وأيضا في سورة الإيش؟ في سورة النمل. فبعد قصة موسى عليه السلام قال سبحانه: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي قصة ثمود: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لإيش؟ لآية. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فهذا أيها الإخوة مما يجعل الإنسان يطمئن إلى أن ترتيب السور في القرآن هو ترتيب توقيفي، ليس هكذا. فهناك تناسب بين كل سورة والتي تليها في الموضوع وفي إيش؟ وفي عدة مواضع. نعم، العقوبات الدنيوية، وكذلك في قصة لوط عليه السلام: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نعم، يقول الله تعالى: طاسين. طبعا نلاحظ أن سورة النمل يعني حرفاء، طاسين. في سورة الشعراء طاسين ميم، والتي تليها القصص طاسين ميم. فقد يكون هناك يعني مناسبة، ربما لأن هذه السورة يعني فيها كلام النملة وكلام الهدهد وكلام الدابة، فربما يقتصر على حرفين من أجل هذا. ومثل هذه الأمور أيها الإخوة الإنسان يعني يذكرها احتمالا ولا يجزم بشيء من ذلك. نعم. وعرفنا أن السور التي تفتتح بالحروف الهجائية المراد بذلك بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن يعني مكون من هذه الأحرف، ومع ذلك لا يستطيع البشر أن يأتوا بشيء مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تلك آيات القرآن، طبعا تلك اسم إشارة للبعيد، وهو يدل هنا على العظمة وعلو المكانة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، فهو قرآن وهو كتاب. قرآن يعني مقروء، وكتاب يعني مكتوب ويكتب. فوصف الله عز وجل القرآن بوصفين، بأنه يقرأ وبأنه يكتب، ومع قراءته وكتابته وإيش وحفظه وسماعه، هذا كله لا يخرجه عن إيش، عن كونه كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كلام الله مهما تصرف، مهما إيش قرأه القارئ، ومهما كتبه الكاتب، ومهما حفظه الحافظ، ومهما سمعه السامع، فهو كلام الله. فإذا أنا قرأت عليك آية من القرآن تقول هذا كلام الله، وإذا نظرت إليها مكتوبة تقول ها هذا كلام الله، وإذا سمعتها من السامع تقول هذا كلام الله، وتقول أنا أحفظ من كلام الله سورة كذا وكذا. طيب، تقدم في سورة الحجر في أولها إيش؟ تلك آيات الإيش؟ الكتاب وقرآن مبين. على عكس هذا، في سورة الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهنا تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فما الحكمة؟ الحكمة حاولها مثل ابن عاشور ومثل الشوكاني، لكن أحسن من ذكر من ذلك شيئا هو البقاعي، البقاعي في نظم الدرر. فماذا قال البقائي؟ قال: غالب سورة الحجر، الغالب عليها القطع. يعني القطع؟ القطع يعني قطع الآجال، والقطع بأمر الأجل والملائكة وحفظ الكتاب والرمي بالشهب وكفاية المستهزئين. الأجل إيش؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتاب. فمن أجل هذا بدأ بالإيش؟ تلك آيات الإيش؟ الكتاب، لأن الكتاب يدل على الأجل المحدد. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، القطع هذا إنما يكون سابق في الكتاب. نعم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، قطع. القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي آخر السورة: إنا كفيناك المستهزئين. فلما كان غالب سورة الحجر على القطع الذي يكون مقطوعا به في الكتاب فقدم الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وأما سورة النمل فقدم القرآن لأنه يقرأ ومن يقرأه ينتفع به، ولذا قال هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين، المؤمنين الذين يقرؤونه ويعملون بما فيه، ليس بمجرد أنه مكتوب كما في زماننا. ما أكثر المصاحف، مصاحف كثيرة مكتوبة لكن المنتفع بها قليل. فمن أجل هذا قدم القرآن هنا لمناسبته لهدى وبشرى للمؤمنين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، مبين يعني مبين من أبان، أبان يبين بمعنى أبان الحق وأظهره. هدى وبشرى للمؤمنين. ونلاحظ أيها الإخوة، وهذا ملاحظة مهمة، أن افتتاحية سورة النمل كافتتاحية سورة الإيش؟ البقرة. سورة البقرة إيش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وهناك ماذا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هناك وبالآخرة هم يوقنون، هنا وهم بالآخرة هم يوقنون. فافتتاحية سورة النمل كافتتاحية سورة البقرة، وكلاهما إيش؟ حيوان. البقرة حيوان والنمل إيش؟ والنمل حيوان. فهذا أيضا يعني مما ينبه عليه. هدى وبشرى للمؤمنين، هدى، هدى لهم في أمور دينهم ودنياهم، وبشرى لهم بالإيش؟ بالجزاء. لكن هذا لا يتحقق لهم إلا إذا صدقوا إيمانهم بأعمالهم، كما هو قول أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل. فلذا قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم، عشان يقف عند إيش؟ تكرار الضمير، وهم بالآخرة هم يوقنون. فتكرار الضمير للحصر، وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني أن الذي يوقن بالآخرة يأتي بهذه الأعمال، فهو يأتي بهذه الأعمال إيمانا، هدى وبشرى للمؤمنين، واحتسابا وهم بالآخرة هم يوقنون. إيمانا لأجل الإيمان الذي عنده يأتي بالأعمال، واحتسابا لأنه يريد الأجر، فهذا موجود. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهدى وبشرى للمؤمنين هذا إيمانا، وهم بالآخرة هم يوقنون هذا احتسابا، وبينهما الأعمال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه حري به أن يأتي ببقية الأعمال، لأن الصلاة تدعو إلى غيرها من جنسها، والزكاة تدعو إلى غيرها من جنسها. ولذا كان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وطبعا اليقين هو تمام الإيمان، كما قال علق البخاري في الصحيح في أول كتاب الإيمان، قال اليقين هو الإيمان كله. فإذا اكتمل الإيمان فقد حصل اليقين. ثم لما ذكر السعداء ذكر الأشقياء، فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. شو معنى هذا يا عبد البر؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هل زينا لهم أعمالهم هل هي مقدمة أو نتيجة؟ بمعنى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة فلما لم يؤمنوا بالآخرة كانت النتيجة زينا لهم أعمالهم عقوبة لهم، كما قال الزجاج. الزجاج رحمه الله يقول زينا لهم أعمالهم عقوبة لهم على عدم الإيمان. ومنهم من يقول زينا لهم أعمالهم هذه مقدمة وسبب لعدم إيمانهم، فلما زينت لهم أعمالهم كفروا بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ما هو العمى؟ العمى هو التحير، فهم متحيرون فهم يعمهون. وتأمل كيف جاء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، أي أنهم في حيرة مستمرة، في حيرة مستمرة، فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. سوء العذاب منهم من قال في الدنيا بدليل أنه قابله بالإيش، وهم في الآخرة هم الأخسرون. ومنهم من قال بل سوء العذاب في الآخرة، وهذا يدل على خسرانهم، الخسارة التي ما بعدها خسارة. وتأمل كيف كرر الضمير أيضا كما كرره في الأول، وهم بالآخرة هم يوقنون، وهنا وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي أن الخسارة منحصر فيهم، هذا يدل على الحصر. وتأمل كيف قال الأخسرون ولم يقل ليش الخاسرون. الأخسرون يعني الذين بلغوا في الخسارة المبلغ الأعظم، لا أحد أخسر منهم. ثم قال سبحانه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. احنا قلنا ذكر القرآن فيها ثلاث مرات، هذا أربعة صح؟ تلك آيات القرآن، وإنك لتلقى القرآن، إن هذا القرآن يقص، وأن أتلو الإيش، وأن أتلو القرآن، أربع مرات. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هل هذه الآية تتعلق بالآيات قبلها أم بالآيات بعدها؟ لا مانع من هذا وهذا. فلما ذكر سبحانه تلك آيات القرآن وكتاب مبين وفر عليه هدى وبشرى للمؤمنين وهم السعداء، ثم قابلهم بالأشقياء، قال وإنك لتلقى القرآن، يعني هذا القرآن الذي فيه هذا الجزاء تتلقاه من لدن حكيم عليم. ومنهم من قال إن هذه يعني مقدمة لما بعدها من القصص، وإنك لتلقى القرآن يعني الذي فيه القصص العجيبة من لدن حكيم عليم. ما معنى تلقى؟ ما معنى تلقى؟ التلقية جعل الشيء لاقيا لغيره، جعل الشيء لاقيا لغيره، يعني القرآن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل عليه. وإنك لتلقى القرآن، تلقى بواسطة جبريل من لدن حكيم علي. ثم قال سبحانه إذ قال موسى لأهله، شوف كيف النقلة، إذ قال موسى لأهله، ثم ذكر آيات في قصة موسى. فما هي المناسبة يا شيخ إبراهيم؟ نعم نعم، طيب هذه مناسبة. يقول إبراهيم وإنك لتلقى القرآن، هذه آيات معنوية ثم أتبعها بالآيات الحسية، طيب مناسبة أخرى، الاقتران المعهود بين ذكر القرآن وبين ما أنزل على موسى عليه السلام. طيب مناسبة ثالثة، بيان أن القرآن كما تلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل، فإن الوحي إلى موسى كان بلا إيش؟ كان بلا واسطة. ولذا قال ابن عاشور هذا تنظير، تنظير يعني جعل الشيء يناظر الشيء، قال هذا تنظير تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بتلقي موسى كلام الله إذ ناداه. يعني كما أن موسى عليه السلام تلقى الوحي مباشرة من الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن بالواسطة. طيب ولماذا ختمت الآية به حكيم عليم؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إيش في سورة فصلت؟ ها؟ في سورة فصلت ماذا؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أيوة. لا يأتيه الباطل، القرآن يعني، من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من حكيم حميد. وهنا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولذا قال الإمام أحمد القرآن إيش؟ علم الله، يعني من علم الله عز وجل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فالقرآن من علم الله عز وجل. وكان له سبحانه الحكمة البالغة في نزول هذا القرآن ليكون هو الكتاب الخاتم المهيمن على ما قبله من الكتب. إذ قال موسى لأهله، عرفنا أن إذ ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، يعني أذكر إذ قال، وإذ بمعنى حين، يعني أذكر هذا الوقت، وذكر الوقت ذكر لما وقع فيه من القصة، ذكر الوقت ذكر لما وقع فيه من القصة. إذا حصل بينك وبين صاحبك قصة معينة في يوم معين، فأنت تقول له ماذا؟ ها تذكر يوم كذا وكذا، وأنت تريد القصة التي وقعت في هذا اليوم. نعم، فذكر الوقت والحين ذكر لما وقع فيه. إذ قال موسى لأهله، وذلك بعد أن قضى موسى الأجل في مدين وسار بأهله، يعني بزوجته. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، وإنما قال لها هذا القول لأنهم لما خرجوا من مدين إلى مصر ضلوا الطريق، لا يعرف أين يسير، فلما رأى هذه النار قال لأهله إني آنست. ما هو الإيناس؟ آنست نارا، ما هو الإيناس؟ قالوا الإيناس، نعم، الإحساس والشعور بأمر خفي. ومنهم من يقول أبصرت نارا، إني آنست نارا، سآتيكم منها بخبر، يعني بخبر، يعني آتيكم منها بعلم يدلني على الطريق. أيوه، كما قال في سورة طه: أو أجد على النار إيش؟ هدى، يعني هدى يهدين الطريق، علامة تدل على الطريق، هذا معنى بخبر. أو آتيكم بشهاب قبس، يعني إذا ما وجدت عندها ما يدلني على الطريق فآتيكم منها بإيش؟ بشعلة تستدفئون بها. وذلك أنهم خرجوا في ليلة باردة. أو آتيكم بشهاب قبس، بشهاب قبس وصف الشهاب بأنه قبس، والقبس هو المقتبس، يعني الشعلة المقتبسة من النار. النار تكون مشتعلة مثلا بخشب ونحوه، فيأتي بخشب فيها النار، هذا معنى قبس، بشهاب قبس. فهذا وصف للشهاب، شهاب النار، بأنه مقتبس. وعلى القراءة الأخرى إيش؟ بشهاب قبس، فيكون أضاف الشيء إلى نفسه، كما يقال صلاة الوسطى، كما يقال صلاة الوسطى، يعني الصلاة الوسطى. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يقولون صلى واصطلى بمعنى استدفأ، بمعنى استدفأ، لعلكم تصطلون يعني تستدفئون به. طيب، فلما جاءها، وفي سورة القصص التي تليها فلما أتاها، وطبعا في فروق أيها الإخوة، القرآن لا تنقضي عجائب، جاءها أتاها، نعم، ولماذا في النمل جاءها وفي القصص أتاها؟ فلما جاءها نودي، نودي، ناداه الله عز وجل، نودي أن بورك. إيش أن هذه؟ يقولون أن هذه تفسيرية. كيف تعرف أن التفسيرية؟ إذا كان ما قبلها، إذا كان ما قبلها قول أو ما يدل على القول، فنادى هنا تدل على القول، فيكون أن بعدها تفسيرية، يعني تفسير، تفسر هذا النداء. فلما جاءها نودي، يعني قال الله له: بورك من في النار ومن حولها، بورك من في النار. ما هو الذي في النار؟ طبعا المفسرون يختلفون جدا في المعنى بقوله تعالى من في النار، فتجد الشوكاني لما ذكر الأقوال أول ما بدأ قال موسى، يعني بورك من في النار، لأن موسى لما اقترب من النار صار كأنه فيها، يعني في ضوئها، بورك من في النار يعني موسى، ومن حولها يعني أهله. فهذا أول ما بدأ به الشوكان، وذكر أقوالا أخرى، ثم ختم بالقول الذي ينبغي أن يكون مقدما، وهو القول المأثور عن السلف أن المراد من في النار الله عز وجل، وأن النار هذه هي نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، وفي لفظ: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. بورك من في النار ومن حولها، يعني وما حولها. ولذا قال الله تبارك وتعالى له: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فهذا المكان من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في البقعة المباركة بورك من في النار ومن حولها، في البقعة المباركة من الشجرة، أن بورك من في النار ومن حولها. طبعا هذا القول أيها الإخوة هو المأثور عن السلف، ويدل عليه هذا الحديث الذي ذكرناه، ويدل عليه أيضا ختام الآية، وهو ماذا؟ وسبحان الله رب العالمين. التسبيح هنا من أجل إيش؟ أن هذه آية عجيبة، ويشرع عند رؤية الآيات العجيبة أن تقول إيش؟ سبحان الله. نعم، وسبحان الله يعني كأن الله عز وجل يلقن موسى أن يقول سبحان الله رب العالمين. نعم، فإذا هو جاء على أنها نار، فإذا هي نور يتلألأ، ليس من جنس النار التي يعهدها، جنس النار المعهودة أنها يكون لها لهب وتحرق. وسبحان الله رب العالمين، أنظر كيف تربية الله عز وجل لأنبيائه. يا موسى، هذا كل كلام موسى كليم الله، يا موسى إنه، وإيش هذا الضمير؟ إيش هذا الضمير يا عبد البر؟ ضمير الشأن، ضمير الشأن، وإنما يكون ضمير الشأن للتعظيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وتأمل كيف يعني جاء بهذين الاسمين الكريمين المناسبين للتوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ها؟ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإذا هذه فائدة، أن هذين الاسمين في غاية المناسبة للتوحيد، وأن بداية الرسالة التوحيد، العزيز الغالب والحكيم في أمره، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في شرعه، الحكيم في جزائه. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم أيده بالآيات المعجزات التي هي موضوع هذه السورة، وألقي عصاك، العصا التي معه، قال وألقي عصاك، فإذا هي تتحول إلى حية، إلى ثعبان، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، وفي المواضع الأخرى فإذا هي ثعبان مبين، وفي موضع آخر فإذا هي حية تسعى، حية وثعبان، وهنا كأنها جان. قال الزجاج رحمه الله كلاما جامعا في هذا الموضع، قال صارت العصا تتحرك كما يتحرك الجان، والجان الحية البيضاء، وإنما شبهها بالجان في خفة حركتها، فلما شبهت بالجان في خفة الحركة، وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها، وشبهها في موضع آخر بالحية في سعيها. فإذن الجان في خفة حركتها، بالثعبان لعظمها، والحية في سعيها، في سعيها، فإذا هي تلقف ما يأفكون. نعم، كأنها جان ولا مدبرا، ولا مدبرا، ولا مدبرا، يعني كيف يعني رجع القهقرى ولا مدبرا ولم يعقب. لم يعقب يعني ايش؟ يعني لم يلتفت. عقب الإنسان يعني نظر إلى عقبه يعني التفت. ولا مدبرا ولم يعقب. ويمكن أن يكون ولا مدبرا يعني لم ينظر إليها، ويكون ولا مدبرا يعني سعى في المكان الذي جاء منه، فيقال ولا مدبرا استدار، وولى مدبرا ولم يعقب يعني لم يلتفت. قال الله عز وجل له: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل. سبحان الله، فالذي اختاره الله تبارك وتعالى للرسالة والذي اجتباه الله تعالى ليكون من أتباع الأنبياء لا يليق به إيش؟ لا يليق به أن يخاف إلا من الله عز وجل. ولذا كان الرسل وأتباعهم الصادقون كانوا من أعظم الناس توكلا على الله عز وجل. إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، إلا من ظلم. الوقفة هنا في غاية المناسبة، مع أن في المصاحف ما وضعوا شيء إلا من ظلم، لكن هم ما وضعوا لماذا؟ سأقول لك لماذا. اختلفوا في هذا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع. يعني متصل، متصل يعني استثناء مما قبله، فلو جعلناه متصلا فإذن المفروض نقف على إيش؟ إلا من ظلم، يعني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم من المرسلين. يقول قائل: كيف يعني؟ هل من المرسلين من ظلم؟ نقول نعم، ممن وقع منه الخطأ وتاب منه، وأولهم إيش؟ موسى عليه السلام لما قتل الإيش؟ لما قتل النفس. نعم، ولذا قال في سورة القصص: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. هذا علينا الاستثناء متصل، لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، فمن ظلم ها؟ فمن ظلم يخاف إلا إذا تاب الله عز وجل عليه. هذا لو كان متصلا. وأما لو كان منقطعا فإذا إني لا يخاف لدي المرسلون مطلقا، ثم إلا من ظلم إلا تكون بمعنى لكن، كما ذكرنا لكم مرارا الاستثناء المنقطع إلا تكون بمعنى لكن، يعني لكن من ظلم يعني من غير المرسلين، من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وذلك بالتوبة فإني غفور رحيم. قال: وأدخل يدك، هذا عطف على وألقي عصاك، وأدخل يدك في جيبك. الجيب هو هذا جيب القميص، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. فأدخل يده في جيبه فإذا هي نور يتلألأ، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، لأن طبعا البياض المخالف للون البدن يكون برصا، فهذه كانت بيضاء من غير سوء. في 9 آيات يعني ألقي عصاك وأدخل يدك، آيتان في جملة 9 آيات إلى فرعون وقومه، هذا معنى في 9 آيات، يعني في جملة 9 آيات. 9 آيات إيش هي؟ المذكورة في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، والدم، آيات مفصلات. وإيش كمان؟ أيضا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هذه 7، مع هاتين الآيتين يكونوا 9، ومنهم من يزيد. يقول مثلا: الطمس، ربنا اطمس على أموالهم، هذا أيضا آية من الآيات. في 9 آيات إلى فرعون وقومه، نحن ذكرنا أن السورة سورة الآيات، إنهم كانوا قوما فاسقين، فاسقين بالكفر والإيش؟ بالكفر والشرك. صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة. إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا الفسق الإيش؟ هذا الفسق الإيش؟ الفسق الأكبر. الفسق فسقان، والشرك شركان، والكفر كفران، كل منهم أكبر وإيش وأصغر. إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني فسقا أكبر، وذلك بالكفر والشرك. فلما جاءتهم آياتنا، لا ننسى أن السورة سورة الآيات، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، فالآية نفسها مبصرة، الآية نفسها مبصرة. قال الشوكاني لفرط وضوحها صارت كأنها تبصر نفسها. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، كما قال سبحانه وأتينا ثمود الناقة إيش؟ مبصرة. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وهذا من انتكاس العقول، هذا من انتكاس العقول، إن الآيات المبصرة الواضحة تكون إيش؟ تكون سحرا. وجحدوا بها، هذا كفر الجحود، جحدوا بها، أنكروها. واستيقنتها أنفسهم، يعني جحدوا بها بألسنتهم، وأما أنفسهم وقلوبهم فهي تعرف أنها الحق. طيب، إذا كانت أنفسهم مستيقنة بها فلماذا جحدوها؟ ظلما وعلوا. إذن أعرف ظلما وعلوا، أنا قلت لماذا جحدوا بها، أنت قلت ظلما وعلو. الذي يسأل عنه بلماذا، إيش إعرابه؟ مفعول له، مفعول لأدله. عرفت كيف أهميت الإعراب؟ هكذا يكون الإعراب، مش يعلمون الطلبة قواعد كأنها قواعد في الهواء. نعم، لا بد من مثل هذا حتى الطالب يدرك أهمية الإعراب ويحب الإعراب، وإلا غالب الطلبة يكرهون النحو، مع أن النحو هو مفتاح العلوم وأولها القرآن. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذه خليها بين شرطتين، وظلما وعلوا إيش العامل فيه؟ جحدوا، لا تقول استيقنتها، لأن ما يصلح واستيقنتها واستيقنتها ظلما وعلوا، لا، وإنما العامل في ظلما وعلوا هو جحدوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا وقد استيقنتها أنفسهم. هذا فيه تقديم وتأخير. طيب، لماذا ظلما وعلوا؟ لأن الجحد أيها الإخوة قد يكون لمجرد الظلم. أحمد صلاح له عند 1000 درهم، يقول ما بقول ما بعطيك، ظلم. وقد يكون أنني أظلمه من أجل أنني متكبر عليه، أن هذا يعني ما يستاهل هذا المبلغ، فمن أجل هذا ضم العلو إلى الظلم. يعني ليس فقط مجرد ظلم، وإنما ظلم سببه الإيش؟ سببه العلو. نعم. طيب لماذا كان هذا ظلم؟ هذا أعظم الظلم، إن الإنسان يرد الإيش؟ يرد الحق، هذا أعظم الظلم. ولذا كان الشرك أعظم الظلم، إن الشرك إيش؟ لظلم عظيم. وكذلك كل من رد الحق فهو إيش؟ فهو ظالم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أنت ترد الإيش؟ الحق، المفروض الرد يكون للإيش؟ للباطل، ما يكون للحق، فهو وضع الرد في غير موضعه، فهذا يكون ظلما. وهذا الظلم ناشئ عن الإيش؟ عن العلو والتكبر. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فعلم أن الإفساد هو ماذا؟ خلاصة الإفساد، الفساد والإفساد هو رد الحق ظلما وإيش؟ وعلوا. نعم، رد الحق الذي قد تبين، يجادلونك في الحق بعدما تبين، والسورة سورة الآيات البينات، فالحق تبين بهذه الآيات، ومع ذلك هم جحدوها لما في نفوسهم من الظلم والعلو، وهذا غاية الفساد والإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا بالشرك والكفر والمعاصي. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة، وقوله تعالى: تلك آيات، يعني هذه آيات، طبعا تلك غير هذه، يصبح هذا نوع من التقريب، لأن تلك تدل على علو المنزلة، وكتاب مبين يعني بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين، إنما تحصل الهداية والبشارة لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالآخرة والجزاء على الأعمال، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذا كثير في القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم. ليش يا إبراهيم؟ عقوبة لهم على الإعراض عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة. فليحذر المسلم أن يرد الحق بعد تبينه، فإنه إذا رده بعد تبينه لا يتمكن منه مرة أخرى، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليش؟ كما لم يؤمنوا به، كما هنا تعليلي، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هنا يعمهون، يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا والآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون. ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم. وقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال قتادة: تلقى يعني تأخذ من عند حكيم عليم، حكيم في أوامره ونواهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، فخبره صدق وحكمه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذ قال موسى، يقول تعالى رسوله مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام، كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة، تأمل الآيات، وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه. إذ قال موسى لأهله، اذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق، يعني ضل، وذلك في ليل وظلام، فآنس من جانب الطور نارا، رأى نارا تتأجج وتضطرم، فقال لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر، خبر يعني إيش؟ خبر عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون تتدفؤون به. وكان كما قال، يعني كان كما قال، لأنه قال سأتيكم منها بإيش؟ بخبر، وكان خبرها أعظم الإيش؟ أعظم الأخبار، لأنه خبر الوحي. أحسنت. فهذا يعني قال ابن كثير وكان كما قال، هو يريد خبر عن الطريق فحصل خبرا هو أعظم الأخبار. نعم. قال فإنه رجع منها بخبر عظيم، واقتبس منها نورا عظيما. هذا من اللفتات الطيبة لابن كثير رحمه الله، لأنه قال إيش؟ أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس، وتأمل كيف المناسبة بين الإيش؟ بين الوحي وبين النور. نعم. ولهذا قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء. تأمل، لو كانت هذه النار الدنيا لأحرقت الشجرة، تضطرم في شجرة خضراء، نار هي نور في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وندرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. آيات عجيبة أيها الإخوة، ومن آيات موسى عليه السلام المناسبة لهذه الآية لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، سفيان بن عيينة فعل هكذا، يعني جزء من رأس الخنصر، تجلى ربه للجبل هكذا جعله دكا. نعم. قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا إنما كانت نورا يتوهج، وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين. هذا هو الصحيح أيها الإخوة. لا تسمع لهؤلاء الصعافقة. من هؤلاء الصعافقة؟ الصعافقة هذه كلمة جميلة. السعفوق هو الذي ليس عنده رأس مال، هذه قول قتادة وأيوب السختياني وغيرهما، إن الصعافقة الذين تجار ليس لهم رأس مال، فكذلك هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بلا علم هؤلاء صعافقة. نعم. فيأتي واحد منهم ويقول يعني الأخبار التي جاءت يعني لا تثبت، وإذا لم تثبت الأخبار فوجب علينا إعمال العقل في الآية، لك وجب علينا إعمال العقل، فدينهم كله عقل. نعم. يتركون الأدلة ويذهبون إلى العقل. الآن نترك قول ابن عباس وهؤلاء السلف، وفي موسوعة التفسير أيها الإخوة كلهم متفقون على هذا القول، موسوعة التفسير هذه المشهورة المجلد 16 صفحة 437، ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، نعم، والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وأبو صخر الخراط ويحيى بن سلام، هذا المأثور كله متفق. عن بورك من في النار؟ رب العالمين، نور رب العالمين، فهذا من نور رب العالمين، نعم، سبحان الله. فإذا ينبغي، والطبري، إمام الطبري أول ما بدأ بهذا القول ورجحه، نعم. قال: فوقف موسى متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من في النار ومن حولها. من حولها يعني من الملائكة، لأن الملائكة تتنزل عند تنزل الرحمات وعند النور وغير ذلك، كما تتنزل في إيش؟ في ليلة القدر. ولذلك ليلة القدر لها أنوار، فيها رحمات، نعم. قال: قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد والحسن وقتادة وغيرهم، وانظر موسوعة التفسير بالمأثور، نعم. أول إنسان ما يبدأ بالتفسير يشوف المأثور، ابن أبي حاتم، هذه الموسوعة ما شاء الله جمعت، وأيضا السيوط في الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ولذلك نجد ابن كثير قال: وقال ابن أبي حاتم، وذكر الحديث الذي أصله في صحيح مسلم ليفسر به الآية، من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. فهذا هو القول المعتمد، ولا تلتفت إلى غير هذا القول. قال: وقوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يحيط به شيء من مصنوعات، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا تكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. المعرفة بالله عز وجل، فتقوى الإنسان على قدر معرفته بالله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهر وغلب، الحكيم في أفعاله وأقواله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فألقى موسى تلك العصا من يده، انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة، ولهذا قال: فلما رأى تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت من شدة فرقه. قال الله عز وجل: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. كم بقي؟ قال: وقوله تعالى، ونقف عند هذا الموضع: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.